بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير الماتعي، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في تفسير سورة النساء قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أقدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. يقول تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أي سعة وقدرة أن ينكح المحصنات المؤمنات أي الحرائر العفائف المؤمنات. وقال ابن وهب: أخبرني عبد الجبار عن ربيعة: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، قال ربيعة: الطول الهوى، يعني ينكح الأمة إذا كان هواه فيها. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. ثم أخذ يشنع على هذا القول ويرده: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، أي فتزوجوا من الإيماء المؤمنات التي يملكهن المؤمنون، ولهذا قال: من فتياتكم المؤمنات. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: فلينكح من إماء المؤمنين. وكذا قال السدي ومقاتل بن حيان، ثم اعترض بقوله: والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض.
أي هو قلنا بأنه لا يجوز الإنسان أن يتزوج الأمة المسلمة، يتزوج ليس يتصرى، فإن له أن يتصرى بها في أي وقت كانت أمة عنده، لكن يتزوج الأمة لا يجوز لإنسان مسلم حر أن يتزوج الأمة إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون خاشيا على نفسه العنت الزنا، الثاني أنه لا يجد مهر الحرة. إذا لم يجد مهر الحرة كان عاجزا عن ذلك وخشى عن نفسه الزنا، له أن يتزوج الأمة المسلمة، والأمة المسلمة فقط، لا يجوز أن يتزوج الأمة الكتابية، قياسا على أنه له أن يتزوج الحرة الكتابية. فقد يقول بناء على أنه يجوز لي أن أتزوج الحرة الكتابية أيضا أتزوج الأمة الكتابية، نقول لا. فالمسلمة سواء كانت حرة أو أمة يجوز له أن يتزوج المسلمة الحرة والمسلمة الأمة إذا كان بهذين الشرطين في الأمة. أما الكتابية يتزوج حرة فقط، حرة فقط. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتمون أجورهن. أما الأمة الكتابية فلا يتزوجه. نعم، يعني يأتيها، أما يأتيها تمتع بها، كلمة الصرب يعني يتمتع بها. نعم.
ثم اعترض بقوله: والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، أي هو العالم بحقائق الأمور وسرائرها، وإنما لكم أيها الناس الظاهر من الأمور. ثم قال: فانكحوهن بإذن أهلهن، فدل على أن السيد هو ولي أمته لا تزوج إلا بإذنه، وكذلك هو ولي عبده ليس له أن يتزوج بغير إذنه، كما جاء في الحديث: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر أي زان.
نعم. إذن لابد في الأمة إذا أراد أن تزوج فلابد من إذن سيده والذي يأذن بذلك، وكذلك العبد. نعم، فلابد من الرجوع إلى السيد لأنهما مالان، هذا مال وهذا مال. نعم. قال: وليس أمرهما إلى أنفسهما، أمر العبد إلى سيده. نعم.
فإن كان مالك الأمة امرأة زوجها من يزوج المرأة بإذنها، لما جاء في الحديث: لا تزوج المرأة ولا المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها.
تباتم، هذه مسألة دقيقة، مسألة. فإذا كان مالك الأمة امرأة، احنا نقول الأمة ترجع إلى من؟ إلى سيدها. طب إذا كان مالك المرأة مالك الأمة امرأة، طبعا المرأة لا تزوج أحدا، مرأة لا تزوج، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل، أو لا نكح إلا بولي. فالمرأة لا تزوج نفسها، لا ثيب ولا بكر، إنما الذي يزوجها وليها، إن لم يجد لم يكن لها ولي زوجها السلطان، فالسلطان ولي من لا ولي له. طيب بناء عليه لو هذه الأمة يملكها امرأة ماذا نصنع؟ قال فإذا كان ملك الأمة امرأة زوجها من يزوج المرأة بإذنها، يعني تقول له زوجها، يعني أبوها مثلا تقول لأبيها زوج إيه أمتي، تقول لأخيها زوج أمتي. هذه مسألة دقيقة، وهذه تنضاف إلى إيه يا أخوان؟ إلى أدلة لزوم الولي في النكاح والمرأة، وأن المرأة لا تزوج نفسها لأنها لا تزوج أمتها. كيف تزوج نفسها؟ فلا تزوج أمتها ولا تزوج نفسها، إنما يزوجها وليها. نعم كذلك الولاية. نعم.
وقوله تعالى وآتوهن أجورهن بالمعروف، أي وادفعوا مهورهن بالمعروف، أي عن طيب نفس منكم، ولا تبخسوا منه شيئا استهانة بهن لكونهن إماء مملوكات. وقوله تعالى المحصنات، أي عفائف عن الزنا لا يتعاطينه، ولهذا قال غير مسافحات وهن الزوان اللاتي لا يمنعن من أرادهن بالفاحشة. وقوله تعالى ولا متخذات أقدان، قال ابن عباس رضي الله عنه
دل هذا على أنه لا تنكح الزانية، لا تنكح الزانية. نعم كما قال سبحانه وتعالى الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. هذا من باب التحذير، هذا من باب التحذير والتنفير، وليس من باب الإباحة، ليس من باب الإباحة. فالمشرك ما ينكح امرأة، نعم لا يجوز. فدل هذا على أن الزانية لا تنكح ولا تتزوج. وقال سبحانه وتعالى وحرم ذلك على المؤمنين، فهذا أيضا من أدلة تحريم نكاح الزانية، لأن الله عز وجل قال وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات. يبقى الإحصان ورد في الآية بمعنيين، في صدر الآية ورد بمعنى الحرة، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح محصنات المؤمنات هي الحرة يعني، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات للإماء. طيب والإحصان الثاني وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات. الإحصان هنا معناه العفة، فقد يطلق الإحصان المراد بالحرية، ويطلق الإحصان المراد بالحرة، والآلة قبلها الإحصان بمعنى الزواج في المحرمات والمحصنات من النساء إلى ما ملكت أيمانكم. يبقى إذن الإحصان في الآيتين هاتين ورد بالمعاني هذه كلها، إحصان بمعنى الزواج، إحصان بمعنى الحرية، إحصان بمعنى العفة، إحصان بمعنى العفة. نعم.
وقوله تعالى
ولا وقد يراد الإحصان بمعنى الإسلام أيضا. نعم.
وقوله تعالى ولا متخذات أخدان، قال ابن عباس رضي الله عنهما المسافحات هن الزواني المعلنات، يعني الزواني اللاتي لا يمنعن أحدا أرادهن بالفاحشة، ومتخذات أخدان يعني أخلاء. وكذا روي عن أبي هريرة رحمكم الله، وكذا روي عن أبي هريرة ومجاهد والشعبي والضحاك وعطاء الخرساني ويحيى بن أبي كثير ومقاتل بن حيان والسدي قالوا أخلاء، وقال الحسن البصري يعني الصديق، وقال الضحاك أيضا ولا متخذات أخدان ذات الخليل الواحد المقرة به نهى الله عن ذلك، يعني عن تزويجها ما دامت كذلك. وقوله تعالى فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، اختلف القراء في أحصن فقرأه بعضهم، اختلف القراء في أحصن فقرأه بعضهم بضم الهمزة وكسر الصاد،
فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، اختلف القراء في أحصن قرأ يعني، فقرأه بعضهم بضم الهمزة
وكسر الصاد
كما يقرأت حفص معنا أحصن
مبني لما لم يسمى فاعله وقرئ بفتح الهمزة والصاد
أحصن
فعل لازم، ثم قيل معنى القراءة
هي الفاعل، فعل لازم اعتفى بالفاعل أحصن فعل وفاعل،
ثم قيل معنى القراءتين واحد واختلفوا فيه على قولين، أحدهما أن المراد بالإحصان
هنا المراد هنا بالإحصان، سبحان الله لفظة الإحصان في صفحة واحدة، معاني الإحصان في صفحة واحدة. نعم أن المراد بالإحصان هنا
الإسلام،
نعم.
وروي ذلك عن عبد الله بن مسعود وابن عمر وأنس والأسود بن يزيد وزر بن حبيش وسعيد بن جبير وعطاء وإبراهيم النخعي والشعبي والسدي، وروي نحوه عن الزهري، وروى نحوه الزهري عن عمر ابن الخطاب وهو منقطع. وهذا هو القول الذي نص عليه الشافعي في رواية الربيع قال: وإنما قلنا ذلك استدلالا بالسنة وإجماع أكثر أهل العلم. وقد روى ابن أبي حاتم في ذلك حديثا مرفوعا قال: حدثنا علي بن الحسين وساق بسنده عن جابر عن رجل عن أبي عبد الرحمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أحصن قال: إحصانها إسلامها وعفافها. وقال: المراد به هاهنا التزويج. قال: وقال علي: اجلدوهن. ثم قال ابن أبي حاتم وهو حديث منكر: قال ابن كثير: قلت وفي إسناده ضعف وفيه من لم يسمى ومثله لا تقوم به حجة. وقال القاسم وسالم: إحصانها إسلامها وعفافها. وقيل المراد به هاهنا التزويج، وهو قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة وطاووس وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغيرهم. ونقله أبو علي الطبري في كتابه الإفصاح عن الشافعي فيما رواه أبو الحكم بن عبد الحكم عنه. وقد روى ليث بن أبي سليم عن مجاهد أنه قال: إحصان الأمة أن ينكحها الحر، وإحصان العبد أن ينكح الحرة. وكذا روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما، رواه ابن جرير في تفسيره، وذكره ابن أبي حاتم عن الشعبي والنخعي. وقيل بالمعنى القراءتين متباين، فمن قرأ أحصن بضم الهمزة فمراده التزويج، ومن قرأ بفتحها فمراده الإسلام. اختاره أبو جعفر بن جرير في تفسيره وقرره ونصره. والأظهر والله أعلم أن المراد بالإحصان هنا التزويج، لأن سياق الآية يدل عليه، حيث يقول سبحانه وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات الآية. فالسياق كله في الفتيات المؤمنات، فتعين أن المراد بقوله فإذا أحصنا أي تزوجنا، كما فسره ابن عباس ومن تبعه. وعلى كل من القولين إشكال على مذهب الجمهور، وذلك أنهم يقولون إن الأمة إذا زنت فعليها 50 جلدة، سواء كانت مسلمة أو كافرة، مزوجة أو بكرة، مع أن مفهوم الآية يقتضي أنه لا حد على غير المحصنة ممن زنى من الإيماء. وقد اختلفت أجوبتهم عن ذلك. الجواب الأول: فأما الجمهور فقالوا: لا شك أن المنطوق مقدم على المفهوم، وقد وردت أحاديث عامة في إقامة الحد على الإيماء فقدمناها على مفهوم الآية. فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه أنه خطب فقال: يا أيها الناس، أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم ومن لم يحصن. فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك لنبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت، أتركها حتى تماثل. وعن عبد الله ابن أحمد عن غير أبيه: فإذا تعالت من نفاسها فاجلدها 50. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل من شعر. أخرجاه. ولمسلم: إذا زنت ثلاثا فليبيعها في الرابعة. وروى مالك عن يحيى بن سعيد:
إذ ذمن الشارع أن السيد يقيم حد على أمته هنا، وإلا فالأصل أن الحدود لا يقيمها إلا السلطان، لكن هذا إذن من السلطان، إذن من الشارع هنا أن السيد يقيم الحد على أمته، وهذا في الزنا، هذا في الزنا، نعم، ولم يرد سواه. طيب.
وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عياش عن ابن أبي ربيعة المخزومي قال: أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة 50 50 في الزنا. قال: الجواب الثاني جواب من ذهب إلى أن الأمة إذا زنت ولم تحصن فلا حد عليها، وإنما تضرب تأديبا، وهو المحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وإليه ذهب طاووس وسعيد بن جبير وأبو عبيد القاسم بن سلام وداود بن علي الظاهري في رواية عنه، وعمدتهم مفهوم الآية، وهو من مفاهيم الشرط، وهو حجة عند أكثرهم، فقدم على العموم عندهم. وحديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضي
وداود الظاهري في رواية عنه، وعمدتهم
مفهوم الآية،
وهو مفهوم الشرط اللي هو فإن لم تكن محصنة، اللي هو مفهوم مخالفة، يعني مفهوم مخالفة أقسام، من ذلك مفهوم الشرط. أي أنه إذا لم تحصن يبقى لا حد عليها، إنما عليها عقاب، تعاقب لكن بغير الحد المعروف. نعم. وحديث عند أكثرهم ومقدم على العموم عندهم. تمام.
وحديث أبو هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة. وأخرجه في الصحيحين. وعند مسلم قال ابن شهاب الضفير الحبل. قالوا فلم يؤقت فيه عدد كما وقت في المحصنة، وكما وقت في القرآن بنصف ما على المحصنات من العذاب، فوجب الجمع بين الآية والحديث بذلك، والله أعلم. وأصرح من ذلك ما رواه سعيد بن منصور عن سفيان عن مسعر عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على أمة حد حتى تحصن أو حتى تزوج، فإذا أحصنت فبزوج فعليها نصف ما على المحصنات. وقد رواه ابن خزيمة عن عبد الله بن عمران العابدي عن سفيان به مرفوعا، وقال رفعه خطأ إنما هو من قول ابن عباس. وكذا رواه البيهقي من حديث عبد الله بن عمران وقال مثل ما قاله ابن خزيمة. قالوا وحديث علي وعمر قضايا أعيان، وحديث أبي هريرة عنه أجوبة، أحدها أن ذلك محمول على الأمة المزوجة جمعا بينه وبين هذا الحديث. الثاني أن لفظة الحد في قوله فليجلدها الحد مقحمة من بعض الرواة بدليل الجواب الثالث، وهو أن هذا من حديث الصحابيين، وذلك من رواية أبي هريرة رضي الله عنه فقط، وما كان عن اثنين فهو أولى بالتقديم من رواية واحد. وأيضا فقد رواه النسائي بإسناد على شرط مسلم من حديث عباد بن تميم عن عمه، وكان قد شهد بدرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت الأمة فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فبيعوها ولو بضفير. الرابع أنه لا يبعد أن بعض الرواة أطلق لفظة الحد في الحديث على الجلد، على الجلد، لأنه لما كان الجلد اعتقد أنه حد، أو أنه أطلق لفظة الحد على التأديب كما أطلق الحد على ضرب من زنى من المرضى بعسكال نخل فيه 100 شمراخ، وعلى جلد من زنى بأمة امرأته إذا أذنت له فيها 100، وإنما ذلك تعزير وتأديب عند من يراه كأحمد وغيره من السلف. وإنما الحد الحقيقي هو جلد البكر 100 ورجم الثيب أو اللائط، والله أعلم. وقد روى ابن جرير في تفسيره وساق بسنده عن سعيد بن جبير يقول لا تضرب الأمة إذا زنت ما لم تتزوج، وهذا إسناد صحيح عنه، ومذهب غريب إن أراد أنها لا تضرب الأمة أصلا لا حد، وكأنه أخذ بمفهوم الآية ولم يبلغه الحديث، وإن أراد أنها لا تضرب حدا ولا ينفى ضربها تأديبا ولا ينفي ضربها تأديبا فهو كقول ابن عباس رضي الله عنهما ومن تبعه في ذلك، والله أعلم.
نعم، يعني المسيب اللي ورد عنه هنا إما نسعد رضي الله عنه يقصد حينما قال لا تضرب الأمة إذا زنت ما لم تتزوج، إما أن يكون مقصود أنها لا تضرب أصلا، وهذا خلاف النص الوارد في عقوبتها، وما أنه يقصد أنها تضرب حدا فهذا يوافق حديث ابن عباس أنها لا تضرب حدا وإنما تضرب دون الحد، هذا إذا لم تكن متزوجة. فإن كانت متزوجة فمثل ما ذكر الله عز وجل في القرآن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الجواب الثالث
أن الآية دلت على أن الأمة المحصنة تحد نصف حد الحرة، فأما قبل الإحصان فعمومات الكتاب والسنة شاملة لها في جلدها 100، كقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وكحديث عبادة بن الصامت خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 ورجمها بالحجارة. والحديث في صحيح مسلم وغير ذلك من الأحاديث، وهذا القول هو المشهور عن داود بن علي الظاهري، وهو في غاية الضعف، لأن الله تعالى إذا كان أمر بجلد المحصنة من الإيماء بنصف ما على الحرة من العذاب وهو 50 جلدة، فكيف يكون حكمها قبل الإحصان أشد منه بعد الإحصان؟
وهذا خلاف قاعدة الشريعة، معروف أنه بعد الزواج بيكون أقل ولا أشد؟ يكون أشد. ولهذا الرجل أو المرأة إذا كانت محصنة فالرجل حرة فترجم حتى الموت، وإذا لم تكن محصنة فجلد 100. إذن هذا دليل على أن الإحصان، ليه؟ لأن الإحصان فيه أن الداعي إلى الجريمة إلى الزنا صار ضعيفا، فكون الرجل المتزوج زنى مع وجود المرأة عنده هذا يقتضي عقوبة أشد، يقتضي عقوبة أشد. فكيف هنا في الأمة
تكون الأم المحصنة متزوجة على النصف من حد الحرة وهي أن تضرب 50، فإذا لم تكن محصنة ضربت 100 لعموم 100 في المرأة إذا زنت ولم تكن محصنة. كيف هذا؟ كيف تكون الأم إذا لم تكن محصنة تضرب 100، وإذا كانت محصنة، إذا كانت غير محصنة تضرب 100، وإذا كانت محصنة تضرب 50؟ طبعا هذا على خلاف قاعدة الشرع، هو ما ذهب إليه داود الظاهري بظاهريته، الظاهرية التي لا تعرف فقها للكتاب أو سنة، الظاهرية التي أضرت الإسلام أكثر مما نفعت، الظاهرية التي نزلت بهؤلاء إلى درك سبحان الله عجيب مع كونهم كانوا أصحاب عقول وأصحاب تفكير، لو أنهم صاروا على قاعدة أهل السنة والجماعة في الاستداء لكان الانتفاع بهم انتفاعا عظيما. لهذا وأنت تقرأ لابن حزم، ولا ننصح أن يقرأ ابن حزم كل واحد، لا ننصح أن يقرأ لابن حزم كل واحد، لا ننصح أن يقرأ لابن حزم كل واحد، فإنه رجل قد يخطفك خطفا، فهو الذي يعلن دائما الرجوع إلى كتاب إلى سنة، تعظيم الآثار، تعظيم الأخبار، تعظيم السنن، تعظيم كذا، فقد يأخذ بمجامع قلبك إلى حيث يصادم نصوص الشرع. وعليه فعندهم أن الأمة إذا كانت محصنة متزوجة فزنت أنها تجلد نصف ما تجلد الحرة، لأن الآية بتقول كده، تقول الآية فإذا أحصنها فأتينا بفحشة فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب. طيب، وغير المحصنة، غير المحصنة تجلد 100. ليه؟ لأن المرأة إذا لم تكن محصنة فزنت فإنها تجلد 100، ولم يفرق بين الحرة وبين الأمة. يقول هذا عموم، ولم يرد عندنا في غير المتزوجة النصف أو الربع أو غير ذلك، فدل هذا على أن تكون كالمرأة عموما. فالظاهر أنه يأخذ بالقرآن والسنة، هذا الظاهر أنه يضع المسألة حيث وضعتها النصوص، وليس كذلك، فإن هناك من النصوص ما يؤخذ منه الحكم بمنطوقه، وهناك ما يؤخذ منه الحكم بمفهومه، وهذا لا يكون إلا بمعرفة الأدلة كلها ومعرفة المقاصد ومعرفة القواعد التي لا يلزم منها بطلان النصوص ومخالفة القواعد. كيف تكون الأمة إذا لم تكن متزوجة تجلد 100، وإن كانت متزوجة جلدت 50، مع أن الداعي في حق غير المتزوجة أقوى للزنا من الداعي في حق المتزوجة، فكيف يضاعف ذلك العذاب؟ وهذا على خلاف قاعدة الحرائر، ولم يفرق بين الحرة والأمة، ولو أنه لفت المسألة لفتة بسيطة وقالوا بعموم هذا في المرأة الحرة لا في الأمة، فإن الشارع لم ينص إلا على ماذا في الأمة إلا في هذا الموضع، فاجعل الأحكام الأخرى مربوطة بالحرائر، أما الأمة فخذ بالنص، وهو إذا أحصنت الأمة فعليها نصف ما على الحرة من العذاب، نصف ما على الحرة من العذاب، فإذا لم تكن محصنة فلم يرد بها حد لا في الكتاب ولا في السنة، ولا يصلح إدخال هذه الأمة في أدلة الحرة لوجود الفارق المانع من القياس. وبعدين أنتم أصلا تقولون بمنع هذا، فعلام تجعلون العموم شامل الحرة والأمة والنص في الحرائر، علامة تجعلون الإماء مثل ذلك، قياسا أنتم تمنعون القياس، نصا ليس هناك نص. فعجبا لكم أيها يا أهل الظاهر، أي دليل؟ عموم المرأة، عموم المرأة بصفة عامة هذا في الحرة باتفاق الأمة، يبقى عندنا النص إذا ورد فين؟ في الأمة التي إذا أحصنت، الأمة إذا تزوجت فعليها نصف مع الحرة من العذاب. طب الأمة غير المتزوجة لم يرد فيها نص القرآني، إنما ورد فيها نص النبوي، النص النبوي، لكن هنا اختلف العلماء، قال النص النبوي يقتضي في غير متزوجة أنها تحد الحد اللي هو المعروف اللي هو النصف هذا، أو أنها تعاقب عقوبة دون الحد، هو ده اللي يبحثه ابن كثير رحمه الله تعالى. ويا ترى ماذا سيقول أهل الظاهر في تنصيف العذاب في قول الله سبحانه وتعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب؟ ومعلوم أن المحصنة
المرأة المحصنة إذا أتت الزنا فإن عقوبتها الرجم، فإن عقوبتها الرجم، المرأة الحرة والرجم لا يتنصف، فكيف يفهمون هذا؟ لكن النص واضح في أن المرأة تنصف العذاب لا يكون باعتبار الجلد لا باعتبار الرجم، حيث إن الرجم لا يتنصف، الرجم لا يتنصف، لهذا كان حدها فقط هو الجلد وهي محصنة الجلد وعلى النصف من حد الحر. نعم. وقال هذا هو القول المشروع عن داود وفي غاية الضعف،
وهو في غاية الضعف.
قال وقاعدة الشريعة،
وقاعدة الشريعة في ذلك عكس ما قال، وهذا الشارع عليه الصلاة والسلام سأله أصحابه رضي الله عنهم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال اجلدوها، ولم يقل مئة، فلو كان حكمها كما زعم داود لوجب بيان ذلك لهم، لأنهم إنما سألوا عن ذلك لعدم بيان حكم جلد المئة بعد الإحصان في الإيماء بعد نزول بيان حكم جلد الأمة، وإلا فما الفائدة في قولهم ولم تحصن لعدم الفرق بينهما لو لم تكن الآية نزلت. ولكن لما علموا حكم أحد الحكمين سألوا عن حكم الآخر
اللي هو أحد الحكمين اللي هم إيه؟ أحد الحكمين اللي هم إيه؟
حكم الإحصان وال
الأم المحصنة إن زنت.
نعم.
الأم المحصنة إن زنت ويأنها على نصف من العذاب الحر، ولم يعلموا بقى نصف آخر إن لم تكن محصنة، فسألوا عن هذا فقط، فقال النبي فاجلدوها. نعم. لكن هل فاجلدوها عقوبة ولا فاجلدوها الحد؟ هو دي الألفاظ بقى اللي اختلفت في الأحاديث، واللي ابن كثير رحمه الله تعالى يعني يشكك في لفظة فاجلدوها الحد، وحتى لو صحت فالمراد هل الحد هنا يعني مطلق العقوبة ولا الحد المقدر؟ نعم.
سألوا عن حكم الآخر فبينه لهم كما في الصحيحين أنهم لما سألوه عن الصلاة عليه فذكرها لهم ثم قال والسلام ما قد علمتم، وفي لفظ لما أنزل الله قوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قالوا هذا السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة عليك، وذكر الحديث وهكذا هذا السؤال. الجواب الرابع عن مفهوم الآية جواب
أجوبة عن مفهوم الآية اللي هي المفهوم، احنا عندنا منطوق الآية فإذا أحصلنا فعليهن نصف على المحصنات من عذاب، ده منطوق الآية، منطوق الآية أن الأمة إذا زنت، الأمة المحصنة المحصنة إذا زنت فعليها نصف ما على الحرة من العذاب. طيب بالمفهوم أنها إذا لم تحصن، إذا لم تكن محصنة يبقى عليها العذاب كامل أو لا عذاب عليها، هذا بالمفهوم، لأن الله يقول فإذا أحصن معناه غير محصنة غير متزوجة فإنها يكون عليها ماذا؟ يكون عليها عدم العذاب مطلقا. نعم.
الجواب الرابع عن مفهوم الآية جواب أبي ثور، فإن مذهبه ما هو أغرب من قول داود من وجوه، وذلك أنه يقول فإذا أحصن فإن عليهن نصف ما على المحصنات أي المزوجات وهو الرجم، وهو لا ينصف فيجب أن ترجب الأمة المحصنة إذا زنت، وأما قبل الإحصان فيجب جلدها 50، فأخطأ في فهم الآية وخالف الجمهور في الحكم،
يعني حتى خالف ظاهر الآية، يعني وجعل غير المحصنة تجلد 50. طب كيف والله يقول فإذا أحصنا فعليهن نصف على المحصنات من عذاب؟ قال لك نعم ولم يذكر جلد، إنما ذكر عذاب. إحنا عندنا إن الرجم إيه؟ عندنا الرجم يتنصف، عندنا الرجم يتنصف وعليه يكون حدها الرجم الكامل لأن الرجم يتنصف، إنما يبقى التنصف في مين؟ يبقى التنصف في الأمة التي لم تحصن. يقول فإن علينا نصف مع المحصنات المزوجات وهو الرجم وهو لا يتنصف فيجب أن ترجم الأمة المحصنة إذا زنت، ليه؟ لأن الرجم لا يتنصف، وأما قبل الإحصان فيجب جلدها 50، يعني جعل 50 لغير محصنة مع أنه ده خلاف صريح لظاهر القرآن فإذا أحصن، لكنه عنده مو بخلاف صريح يقولك لا أصلا لم يذكر الجلد، هو ذكر فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب، والعذاب ده إيه؟ والعذاب ده إيه؟ رجم وجلد، الرجم ما يتنصفش، الرجم لا يتنصف، وعليه يكون عليها الرجم كامل، يكون عليها الرجم ايه كامل، لانه تنصيف. ويبقى بقى التنصيف في غير المحصنة. يقول هذا اغرب من قول داود. نعم.
بل قد قال ابو عبد الله الشافعي رحمه الله: ولم يختلف المسلمون في الا رجم على مملوك في الزنا، وذلك لان الآية دلت على ان عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والالف واللام في المحصنات للعهد، وهن المحصنات المذكورات في اول الآية: ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات. والمراد بهن الحرائر فقط من غير تعريض لتزويج غيره. وقوله نصف ما على المحصنات من العذاب يدل على ان المراد من العذاب الذي يمكن تنصيفه وهو الجلد للرجم، والله اعلم.
وهذا واضح. نعم.
وقد روى احمد نصا
ثم ان النبي امر بالجلد، ما امر بالرجم في الاحاديث الاخرى، امر بالجلد في الاولى والثانيه والثالثه، امر بالجلد. نعم.
وقد روى احمد نصا في رد مذهب ابي ثور من روايه الحسن بن سعد عن ابيه ان صفيه كانت قد زنت برجل من الحمص فولدت غلاما، فادعاه الزاني فاختصما الى عثمان ابن عفان فرفعهما الى علي بن ابي طالب، فقال علي: اقضي فيهما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، الولد للفراش وللعاهر الحجر، وجلدهما 50-50. وقيل بل المراد من المفهوم التنبيه بالأعلى على الأدنى، أي إن الإيماء على النصف من الحرائر في الحد، وإن كن محصنات وليس عليهن رجم أصلا لا قبل النكاح ولا بعده، وإنما عليهن الجلد في الحالتين بالسنة. قال ذلك صاحب الإفصاح، وذكر هذا عن الشافعي في مرواه ابن عبد الحكم عنه، وقد ذكره البيهقي في كتاب السنن والآثار، وهو بعيد من لفظ الآية، لأن إنما استفدنا نص تنصيف الحد من الآية لا من سواها، فكيف يفهم منها التنصيف فيما عداها. وقال بل أريد بأنها في حال الإحصان لا يقيم الحد عليها إلا الإمام، ولا يجوز لسيدها إقامة الحد عليها.
وقال بل أريد
بأنها في حال الإحصان لا يقيم الحد عليها إلا الإمام، ولا يجوز لسيدها إقامة الحد عليها، والحالة هذه، وهو قول في مذهب أحمد رحمه الله. فأما قبل الإحصان فله ذلك، والحد في كلا الموضعين نصف حد الحرة، وهذا أيضا بعيد لأنه ليس في لفظ الآية ما يدل عليه، ولولا هذا لم ندر ما حكم الإماء في التنصيف، ولوجب دخولهن في عموم الآية في تكميل الحد 100 أو رجمهن كما ثبت في الدليل عليه. وقد تقدم عن علي رضي الله عنه أنه قال: أيها الناس أقيموا الحد على أرقائكم، من أحصن منهن ومن لم يحصن. وعموم الأحاديث المتقدمة ليس فيها تفصيل بين المزوجة وغيرها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي احتج به الجمهور: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يسرب عليها. فتلخص في الأمة أنها إذا زنت أقوال، أحدها تجلد،
تلخص مما سبق أن في الأمة إذا زنت أقوال، أحدها
تجلد 50 قبل الإحصان وبعده، وهل تنفى فيه ثلاثة أقوال: أحدها إنها تنفى عنه، والثانية لا تنفى عنه مطلقة، والثالثة أنها تنفى نصف سنة وهو نصف نفي الحرة. وهذا الخلاف في مذهب الشافعي
على نصف من العذاب للحرة، فالحرة تجلد 100 وتغرب عاه، فيقول إذن يقول عليها هنا جلد 50 وتغريب كم؟ نصف سنة. نعم.
وأما أبو حنيفة فعنده أن النفي تعزير ليس من تمام الحد، وإنما هو رأي الإمام إن شاء فعله وإن شاء تركه في حق الرجال والنساء. وعند مالك أن النفي إنما هو على الرجال، وأما النساء فلا، لأن ذلك مضاد لصيانتهن، وما ورد شيء من النفي في الرجال ولا في النساء. ولا النساء، نعم، حديث عبادة وحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من زنى ولم يحصن بنفي عام وإقامة الحد عليه، رواه البخاري، وذلك مخصوص بالمعنى.
وكل ذلك مخصوص بالمعنى، نعم، وهو أن المقصود من النفي
الصون، وذلك مفقود في نفي النساء والله أعلم. والثاني أن الأمة إذا زنت تجلد 50 بعد الإحصان وتضرب تأديبا غير محدود بعدد محصور.
والقول الأول أن الأمة تجلد 50 قبل الإحصان وبعد الإحصان، قبل الزواج وبعد الزواج. طب والقول الثاني أنه يفرق ما قبل الزواج وما بعد الزواج، فبعد الزواج تجلد 50، وقبل الزواج تعاقب لكن دون هذا الحد المنصوص، فقبل الزواج تعزير وبعد الزواج حد. نعم.
والثاني أن الأمة إذا زنت تجلد 50 بعد الإحصان وتضرب تأديبا غير محدود بعدد محصور، وقد تقدم ما رواه ابن جرير عن سعيد بن جبير أنها لا تضرب قبل الإحصان، وإن أراد نفيه فيكون مذهبا بالتأويل، وإلا فهو كالقول الثاني. والقول الآخر أنها تجلد قبل الإحصان 100 وبعده 50 كما هو المشهور عن داود، وهو أضعف الأقوال أنها تجلد قبل الإحصان 50 وترجم بعده، وهو قول أبي ثور وهو ضعيف أيضا، والله سبحانه أعلم بالصواب.
نعم. والقول الثاني هو الأقرب أنها بعد الإحصان فإنها تضرب 50 وقبل الإحصان ليس هناك نص صحيح صريح في جلدها أو نفي ذلك، بل أدلة تحتمل. فإذا نظرنا إلى قواعد الشريعة رأينا أن قواعد الشريعة تقتضي التخفيف في غير المحصن عن المحصن. طيب، فإذا ضربت وحدت بعد الإحصان 50 فما التخفيف قبل الإحصان؟ لأن الحرة بعد الإحصان رجم وقبل الإحصان جلد، يبقى إذن غير المحصنة تكون أخف من المحصنة. طب بالنسبة للأمة المحصنة تجلد 50 نريد تخفيفا قبل الإحصان، فما تخفيف قبل الإحصان بالنصف؟ لم يرد دليل، لأن لو قلنا بالنصف يبقى نريد دليلا منصوصا عليه، لأن الحد عقوبة مقدرة من قبل الشارع. يبقى ماذا؟ يبقى التعزير الذي دلت عليه مطلق الأحاديث. فهذا القول به تجتمع الأدلة، وهو الموافق لقواعد الشريعة، وهو ماذا؟ أن الأمة بعد الإحصان تجلد 50 للقول سبحانه وتعالى فإذا أحصن فإن أتين بفحشة فعليهن نصف ما عدا المحصنات من العذاب، والنصف هذا لا يمكن أن يكون الرجم لأن الرجم لا يتنصف، إذن يكون ماذا؟ يكون الجل، فيكون عليها 50 طيب وقبل الإحصان فما يكون إلا التعزير، لأن قواعد الشريعة تقتضي أن غير المحصن أخف. وإلا لو كان الحكم يا إخواني يتناول ما قبل الإحصان وما بعد الإحصان لما كان لقوله تعالى فإذا أحصن فإذا، ما كان لهذا فإذا، ولا كان فإذا زنت فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ويكون هذا مطلقا طالما أنه في كل أمة. لكن اتضح من الآية أن الإحصان مناط لهذا الحد. فإذا أحصن، طب إذا ما أحصن، فيقتضي التخفيف، والنظر في الأدلة يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعقوبة، ولهذا تعطيل العقوبة عن غير المحصنة تعطيل للنصوص الواردة في السنة. يبقى إعمال النصوص، لكن هل نعملها بالحد كما ورد في بعض الروايات أو نعملها بالعقوبة ونقول يبقى المراد بهذا الضرب؟ هذا هو الأوفق لقواعد الشريعة أن غير المحصنة إنما تكون كذا. قد يقول قائل وما لنا وللبحث والتدقيق في مثل هذه الأشياء، وليس عندنا إيماء أصلا، يبقى نقول له، نقول لمن يقول هذا طيب وإذا ما كان عندنا جهاد أصلا يبقى نحفظ آيات الجهاد، وإذا ما كان عندنا مثلا تطبيق للشريعة يبقى نحفظ نحفظ الشريعة، وإذا ما كان يبقى خلاص يبقى تركنا الشريعة. لأنه ما لا، إنما الواجب على الإنسان كطالب العلم، صحيح أنا ما عملش خطبة النهاردة خطبة في حد الأمة، عمل خطبة جمعة في حد الأمة، لا لا أعد فاهم يعني أمة ولا لا أعد فاهم يعني كذا ولا مباشر لحياتي. فإذا جئنا نخطب لكن قد نستغل هذه في بيان إيه؟ في بيان أمور أخرى، في بيان عظمة الإسلام، في بيان مسألة الحدود والتعزيرات في الإسلام، في بيان أمور أخرى، لكن ما نجعل فيها الخطبة قصدا. لكن إذا جئنا كطلبة علم ندس لنتعلم لنكون طلبة علم فاهمين، فلا بد إذن أن ندرس هذه الأشياء، وهي كتاب ربنا سبحانه وتعالى، بد أن نفهم المراد من كتاب الله عز وجل. ولهذا كان على ذلك الآئمة رحمهم الله تعالى، ولم ينتظروا أن يكون للمسألة واقع عندهم، بل هو من علم الشريعة الذي يكون. وما تدري لعل هذا يكون غدا، لعله يحصل أن تحتاج إلى فقه الإماء غدا، فهل يا ترى وقتها تقول انتظروا يا جماعة حتى ندرس؟ ثم انه ايضا من الشبهات التي توجه للاسلام ما يتعلق بالجهاد والاماء. ولك الاسلام ده كان بياتي بالرق وفيه اماء وفيه عبيد وفيه كذا وكذا، ويطعن في الاسلام من خلال هذه الاحكام من جهاد واماء وحدود وغير ذلك. فلابد ان تكون ايضا انت لابد ان تكون عالما بمعاني النصوص الشرعية حتى ترد على الطاعنين في الاسلام وتبين لهم ان الاسلام ما جاء يستعبد الناس، انما الرق عندنا طريق واحد وهو الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. نعرض عليك الاسلام فان ابيت فالجزية وتبقى على ما انت عليه، فان ابيت ان تقاتل الا ان تقاتل الاسلام وان تقاتل الحق فهذا امر انت قد وضعت نفسك فيه، فحينئذ اذا تم الاستيلاء عليك كنت عبدا. لكن احنا ما عندنا طريق لهذا الا الجهاد فقط، ما عندنا تجارة اسمها تجارة العبيد كده مجرد عن الجهاد، لا، نتاجر في البشر. بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الحر وبين ان هذا من كبائر الذنوب، الحر ما يباع، الحر ما يباع. اما اذا انت ابيت الاسلام وابيت الى ان تعيش على الكفر والالحاد فخلاص هذا الذي اخترته لنفسك. لكن الاسلام وسع دائرة العتق بقى، فكل شيء عندك فعتق رقبة، غالب الاشياء عندك مثلا كفارة يمين، واحد حلف على يمين فحنث فبالكفارة فكفارته اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة. طب كفارة الظهار قال للمراتين انت عليك ظهر امي، يبقى فتحرير رقبة من قبل ان يتماس. طب كفارة القتل الخطأ فتحرير رقبة، يبقى اذا هذا كله الاسلام وسع فيه. ناهيك بقى عن ايه؟ ناهيك عن العتق فضل العتق المجرد، وان من اعتق عبدا اعتق الله عز وجل له منه من كل عضو ما يقابله من عضوه، فما كان يدي التي اعتقها يد تعتق من النار، وجه الذي اعتقه وجه يعتق من النار، وهكذا. يبقى الاسلام وسع. انما انتوا عايزين تريدون تعطيل جهاد لتكون كلمة الله العليا؟ لا، فاحنا ما عندنا طريق لهذا الرق الا ماذا؟ الا طريق واحد فقط، طريق واحد فقط. اما مع ذا فان الاسلام يوسع دائرة ماذا؟ دائرة العتق. ولهذا احكام الاماء واحكام بكل ما يتعلق بذلك من زواجها من طلاقها من حريتها اذا عتقت وعندها زوج من كذا، يعني جميع الاحكام هذه ينبغي ان تدرس وان تتقن حتى يكون الانسان على فهم لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. في ايه؟ اي في اللي هي في ايه؟ في مسألة ايه؟ لا ما اذكر، لا ما اذكر. ما أذكر احد يذكر في هذه شيء؟ كثيرا كمان والله ما اذكر ابدا هذه شيء. انت في احد يذكر شيئا في هذا؟
لا انا
مش عارف والله. عموما ده كلام يعني، هذا هو كلام. نعم. اعد اعد.
المرأة التي لم تحصل سواء أمة أو قرة تجلد ولا تنفى لعدم الفتنة، ما صح هذا القول؟
يعني إيه سواء كانت أمة أو قرة؟
التي تزني ولم تتزوج عليها الجلد وليس عليها نفل، هل هذا صحيح؟
بالنسبة للنفل، النفل الصحيح فيها كلام الأحناف أن ذلك من باب التعزير، ان هذا باب. فلهذا اذا راه الامام، اذا راه الامام اي نعم امراه قد ما هو النفي كان عندهم غير النفي، ان النفي عندهم مثلا كان ينتقل من بلد الى اخرى فكانت لا يؤمن على المراه، لكن الان يقوم مقام النفي ايه؟ السجن. فهو لو راى مثلا امراه مثلا يعني مثل هذه امراه بغي وامراه فاجره ولابد من عزلها زمانا حتى تؤدب وحتى يعني تقل في فتنتها وفي الناس فلا بأس. نعم. لكن هو على كل هم باب التعزير. نعم.
وقوله تعالى ذلك لمن خشي العنة منكم، أي إنما يباح نكاح الإماء بالشروط المتقدمة لمن خاف على نفسه الوقوع في الزنا وشق عليه الصبر عن الجماع وعنت بسبب ذلك كله.
إنما يباح نكاح، نعم
إنما يباح،
نعم
إنما يباح نكاح الإماء بالشروط المتقدمة لمن خاف على نفسه الوقوع في الزنا وشق عليه الصبر عن الجماع وعنت بسبب ذلك كله، فلو حينئذ أن يتزوج بالأمة وإن ترك تزوجها وجاهد نفسه في الكف عن الزنا فهو خير له، لأنه إذا تزوجها جاء أولاده أرقاء لسيدها، إلا أن يكون الزوج عربيا فلا تكون أولاده منها أرقاء، في لقول قديم للشافعي. ولهذا قال وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. ومن هذه الآية الكريمة استدل جمهور
هذا الشرط الثاني، وهو أن الإنسان الحر لا يتزوج الأمة إلا إذا خشى عن نفسه العنت، يعني يكون عنده حاجة يخشى عن نفسه الوقوع في الزنا ولا يجد مهر الحرة. أما اشتراط أنه لا يجد مهر الحرة فهو مطلع الآية ومن لم يستطع منكم طولا، يعني قدرة على هذه التكاليف، أن ينكح المحصنات المؤمنات اللي هي الحرائر يعني، فمما ملكت أيمانكم من فتاتكم أمهات. الشرط الثاني ذلك لمن خشي العنت منكم، أي إذا كان يخشى عن نفسه الزنا، أما إذا كان يأمن على نفسه فلا يقبل على زواج الحر. نعم نعم لسيدها، لأن هي ما زالت ملك لسيدها، فيبقى أولادها ملك للسيد. نعم إيه، بس ما زال الملك لو عنده، لو عنده هو اللي هي أم الولد بقى، ولو أن لو أنه أتاها فولدت فيكون الولد تابعا ليه للسيد، ولهذا تكون أم ولد طيلة حياتها تكون عنده تقوم بما تقوم بالأمة، لكن إذا مات عتق. نعم.
ومن هذه الآية الكريمة استدل جمهور العلماء في جواز نكاح الإماء على أنه لابد من عدم الطول لنكاح الحرائر ومن خوف العنت لما في نكاحهن من مفسدة رق الأولاد.
نعم.
ولما فيهن من الزنا في العدول عن الحرائر إليهن،
عندنا الدناءة، ولما فينا من الدناءة في العدول عن الحرائر إليهم. نعم.
وخالف الجمهور أبو حنيفة وأصحابه في اشتراط الأمرين، فقالوا متى لم يكن الرجل مزوجا بحرة جاز له نكاح الأمة المؤمنة والكتابية أيضا، سواء كان واجدا الطول حرة أم لا.
يبقى خالف في الأمر، خالف في الأمة المسلمة، فقال أبو حنيفة بجواز نكاح الكتابية، زواج الكتابية الأمة الكتابية، وهذا خلاف النص. وخالف في الإيه، فمن لم يجد منكم طولا، قال لا، وحتى لو كان يجد طولا. طيب وعمدتهم فيما ذهبوا إليه عموم قولي والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي العفائف، وهو عم الحرائر والإماء. وهذه الآية عامة، وهذه أيضا ظرف الدلالة على ما قاله الجمهور والله تعالى أعلم. طبعا هذا يدلك على شيء، وهو أنه مهما كان القول ضعيفا فإن أهل العلم لا يذهبون إلى أي قول إلا بدليل، حتى ولو كان القول ضعيفا، لكن يعتمدون على نصوص. لكن قد يعتمد على عام خصص ولم يبلغه التخصيص، أو لم يعتقد التخصيص. فمثلا الأحناف يعتمدون على الآية والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبله، فعلى اعتبار أن الإحصان هنا معناه العفة، يبقى العفة هي الشرط في نكاح الكتابي، وإذا جاز نكاح الحرة الكتابية يبقى يقاس عليها الأمة لعدم الفارق، طالما أن الأمة محصنة. يعني ماذا؟ يعني أنها عفيفة، أنها عفيفة. فقد يكون هذا هو التأويل، لكن ما ذهب إليه الجمهور هو الصحيح، وأن المراد هنا الحرة. أما إذا لم يجد مهر الحرة فقال فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، من فتياتكم المؤمنات، ما قال فمما ملكت أيمانكم وفقط ليعم هذا الكتابية وغير الكتابية، إنما قال من فتياتكم المؤمنات، فدلالة على تخصيص الإيه؟ تخصيص الأمة المؤمنة بذلك، فلا ينبغي إهدار ما نص عليه الشارع. نعم. من اللي هو ايه لا يتزوج، تزوج ما ممكن تكون امة غيره، هي أمة، ما أمة سيد، يأخذ هذه الأمة بإذن سيد، يكون تكون الأمة هنا كابنة هذا السيد، يعقد لك عليها، يعقد لهذا عليها ويتزوجها. نعم نعم. لا لا يسقي بهذا، لأن النبي نهى عن وطئ حائض حتى تستبر بحيضة حتى تحيض، وحامل حتى تضع حمله، ما يجوز أن يسقي ماء غيره بماء ذرع غيره. نعم يعني بالنسبة للخدمة، يعني بالنسبة للخدمة إذا تزوجها الرجل الأصل أنها تنتقل يعني الخدمة إلى 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 الزوج، لأنه بموجب بهذا العقد فقد ملك ذلك، وليس فقط الاستمتاع الأصل، إلا أن يكون بقى هناك شرط خلاص، لأنه السيد أخذ مقابل لهذا، ما هو مهرها الذي أخذتها إنما هذا لسيدها، لأن هي ومالها لسيدها. نعم.
قال تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أنه يريد أن يبين لكم أيها المؤمنون ما أحل لكم وحرم عليكم مما تقدم ذكره في هذه السورة وغيرها، ويهديكم سنن الذين من قبلكم، يعني طرائقهم الحميدة واتباع شرائعه التي يحبها ويرضاها، ويتوب عليكم أي من الإثم والمحارم، والله عليم حكيم أي في شرعه وقدره وأفعاله وأقواله.
وقال خصها ويهديكم سنن الذين من قبلكم إلى الطرائق الحميدة، وليس المذمومة التي قال فيها النبي لتتبعون سنن من كان قبلكم، حذو القدة بالقدة أي فيما خالفوا فيه، أما الطريق الحميدة هي هنا المحمودة. ويهديكم السنن أي ما من خير، ما من خير، ما من فضل كان عليه الأولون وشرع الله عز وجل هؤلاء الأولين إلا وشرع لكم مثله، ثم عندكم ما اختصصتم به وما هو أفضل، ولهذا كانت هذه الشريعة أعظم الشرائع. نعم.
وقوله: ويريد الله ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، أي يريد أتباع الشياطين من اليهود والنصارى والزناة أن تميلوا عن الحق إلى الباطل ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم أي في شرائعه وأوامره ونواهيه وما يقدره لكم، ولهذا أباح الإماء بشروط كما قال مجاهد وغيره، وخلق الإنسان ضعيفا فناسبه التخفيف لضعفه في نفسه وضعف عزمه وهمته.
الله أكبر. هكذا يريد الله عز وجل بشرعه سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وهؤلاء الذين يتبعون الشهوات من غير المسلمين ومن المسلمين الفاسقين، أن نميل عن هذا الشرع ميلا عظيما. فدل هذا على أن حياة أن الحياة السعيدة وأن السعادة كلها في اتباع شرع الله. أما الذين يريدون غير شرع الله ويقولون شرع الله لا يصلح في هذا الزمان، الذي يعتقد أن شرع الله لا يصلح هذا الزمان هذا مرتد والعياذ بالله، هذا جاحد للشريعة الصالح لكل زمان ومكان. فلهذا ما من شرعة من هذه الشرائع العظيمة إلا وفيها الخير، وإذا عرضنا عن هذه الشرعة فلم نفعلها فإننا نذوق الضنك بقدر ما أعرضنا. ضنك في التبرج لما تركنا الحجاب، ضنك في القانون المخالف في الشريعة لما تركنا أحكام الشريعة، ضنك في الربا وإن علت صروحه لما تركنا الكسب الحلال، حتى إنك تجد غباء مستحكما، تجد غباء مستحكم هذه المؤسسات الربوية التي تأبى إلا أن تعمل بالربا. تذهب تشتري سيارة، ما عندهم سيارات، ما عندنا سيارات، إنما روح اشتري من معرض هذا معرض سيارات، وبعدين المعرض يغطيه البنك، يوم يدفع للبنك، البنك يدفع للمعرض 100,000 عنك وياخذ منك 110. طيب ما تجيب السيارات عندك لتكون انت البائع المالك وبيعهل ب 120,000 مش 110. طيب ما تشارك صاحب المعرض؟ ابدا، فكرة البنك تساوي اقراض بفائدة، بس ده الخلاصة. طيب ليه تقرض بفائدة؟ ما تخليك انت التاجر، شارك المعرض هذا ب 5% بس فقط تصبح شريكا. ابدا،
هو كده هو كده. حاجة عجيبة. الفرق بين الحلال والحرام شعرة. طيب تروح تاخد شقق وتغطي الشقق هذه تغطيها لمن يشتريها وتقصد أنت. طيب علامة تم تشتري الشقق أنت وبيع عليه بدلا من 100 بيع عليه ب120 اشتري الشقق أنت. لا مش شاري. طيب يا جماعة الخير بيعولي مني لكم وخلوا القسط لكم أنتم بيعالي ب120 ويبقى القسط لكم. أبدا هدي البنك. فلا البنك عايز يتملك ولا هم عايزين يبيعولك. لازم طرف ثالث حتم أنفك. طب وأنا شاب عايز أبدأ حياتي أجيب زوجتي فريبة ما بلاش. لا أرض شقة كذا 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 إلى آخره. بنوك تتعامل بهذا التعامل. نجي ندخل الغاز. هتدخل الغاز في الشوارع الغاز ب120 مثلا ب1200 وهنوصل لك واخد بالك. لكن عن طريق البنك يبقى ب1000 وب2000 لو انت عايز تقسيط والبنك هو يدفع لك وانت تقسط للايه. طب ما نقسط لكم انتم كشركات خاصة. لا فاصبح هذه الشركات الخاصة تتعامل مع البنوك ومعارض السيارات تتعامل مع البنوك مباشرة. نعم.
وقال
فالله عز وجل يريد بنا خيرا وشرع لنا شريعة الخير والنبي صلى الله عليه وسلم أوضح لنا هذا. ولكن يأبى أتباع الشهوات إلى أن ميل ميلا عظيما. يأبون إلا المرأة تخرج وإلا تخرج متبرجة. تخرج المرأة متبرجة متعطرة متزينة لازم. ثم يصدرونها فإن قلت حجاب قالوا رجعي. نعم.
وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن إسماعيل وساق بسند عن ابن طاووس عن أبيه وخلق الإنسان ضعيفا أي في أمر النساء. وقال وكيع يذهب عقله عندهن. وقال موسى الكريم عليه السلام لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء حين مر عليه راجعا من عند سدرة المنتهى فقال له ماذا فرض عليكم فقال أمرني ب50 صلاة في كل يوم وليلة. فقال له ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك فإني قد بلوت الناس قبلك على ما هو أقل من ذلك فعجزوا وإن أمتك أضعف أسماعا وأبصارا وقلوبا. فرجع فوضع 10 ثم رجع إلى موسى فلم يزل كذلك حتى بقيت 5. الحديث
الحمد لله خفف الله عنا. ولهذا الناس يقولون اليوم إنك متشدد تعمل تحلق تربي لحيتك. يا أخي خليك كذا نعم كويس. يا أخي الدين يسر. طب الدين يسر إن أنا أطلق الحتة ولا أتي جهتها ولا أنحت فيها كل يوم. هو مين اللي تأخذ باليسر اللي عمال ينحت في لحيته كل يوم ويدفع فلوس كل يوم تحلق ب5 جنيه ب10 جنيه ب20 جنيه خلاص. طب ما تروك هكذا يبقى ده الأحسن. طيب المرأة المحجبة اللي بيجي لها عباية وخمار وبيشة ممكن تجلس فيهم سنة ولا المرأة العاملة اللي هتطلع مثلا تشتغل ب300 جنيه تقوم تجيب ب500 جنيه ملابس عشان يليق بها. أنه التيسير تيسير فين التيسير. سبحان الله الناس عكسوا المسألة. فالتيسير في الشريعة كل الشريعة كلها تيسير. الشريعة كلها تيسير قائم على ولهذا عندنا القاعدة قواعد عامة. الشريعة جاءت برفع الحرج. المشقة تجلب التيسير. إن هذا الدين يسر. بس إيه الدين دين النبي. إن هذا الدين الذي جاء بالنبي يسر إنما هذا دينكم أنتم. فصحيح الدين يسر لكن أنت لا تفعل ما أمرك الله عز وجل به وما أمرك رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا. أنت لا تفعل هذا. يجيك الميتم عندنا الميتم روح واحد مصاب مثلا أصيب في ولده تروح تحس على أنك تصلي واخد بالك. ما صليتش وأضغطته على في مقبرة في شارع في أي شيء إن الله أخذ ولو ما أعطاك وشهد عباجه مسمى وخلاص روح انصرف حياتك وشوف أمورك. لا لازم نعمل ميتم والميتم ب20,000 جنيه ونجيب مقرئ من الإذاعة ونعمل مش عارف إيه ونعمل كذا كذا وأكل وشرب والبلد كلها تشارك في الميتم. كم تكلف الميتم 20,000 30,000. طب الورثة أولى بذلك.
لو كانت هذه التكلفة من الشرع لتركها الناس وجاءوا للمشايخ يا مشايخ انت والله ده الراجل ده هو تمت وما روش ولا قدامه يا عم زيد عنده فدانين ارض اهو مش مشكلة يعني والله الفدانين بس عنده 10 عيال ما فيش اي رخصة يا عم الشيخ ان احنا ما نعملش ايتم لو كان الميتم هذا من الشرع لجاءوا يجادلونك طب دلوقتي احنا عندنا الدفن في بنحط تحت الارض لا بنبني رخام ولا تراب ولا اي حاجة خالص احفر وحطه تحت الارض ده الشر لا احنا نبني الارض نبني ونشتري العلم مش عارف ب10,000 وب15,000 على حسب البلدان ونيجي كمان نخليها رخام وسيراميك ونعمل مصطبة قدامها ونعمل مش عارف ايه ليه اما الميداء نفسه تكسره تكسيرا وتحطمه تحطيما فلا تروعي له حرمة انما عايزين نعمل قبر مصرمك عشان الناس انما اللي داخل القبر داخل القبر تعامل معه بتعامل سبحان الله في, 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 في قمة انتهاك الحرمة تفتح وتحط العظم في جنبه وتحط الإقفاص فوق بعضها وتعمل وتدوس ولا تبالي كأنها جيفة حمار ده لا تبالي بيه المهم من بره يكون المقبرة ايه مصرمكة وتمام التمام ونجيب لازم حتة رخامة نكتب عليه طب الرخامة دي مكلفك ايه والله قبل ما يغلى الدولار كان ب250 جنيه بعد ما يغلى الدولار ب560 جنيه طب ليه تصدق انفق ابدا ما في حاجة ما تصدق وانفق ما في شيء اسمه صدق وايه وانفق فالناس هم الذين صعبوا على انفسهم اما الدين والحمد لله سهل ويسير امرأة شاب يقول ان يتزوج تعالى يلا التمس ولو ختما من حديد تخيل لو احنا طبقنا هذا المبدأ يا اخوان انت يا ابن عندك شقة بالايجار حتى وتقدر تعيشها ماشي يلا هات اي حاجة وكذا لكن الناس الان طيب لو انا عايز اعمل كده اقولك بس يبقى انت بيع بنتك يبقى انت كده الناس كلها مش عارف ايه 50 100 200 300 400 لماذا هذا كله فالناس يصعب بعضهم على بعض اما هذا الدين فالحمد لله دين سهل ويسير في جميع احكامه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ان هذا الدين يسر كما قال النبي في حديث ابو هريره في الصحيحين هذا الدين نفسه دين سهل ويسر ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا وتحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قد فعلت ما في عندنا آثار ولا أشياء إنما القيود والأغلال والآثار إنما نضعها نحن من أنفسنا طيب نكتفي بهذا القدر.